ثلاثة. المقاومة الإسلامية اللبنانية تستهدف مستوطنات الاحتلال وتجمعات قواته في عمق الأراضي الفلسطينية المحتلة. وهجوم صاروخي يستهدف القاعدة الأمريكية بمدينة الشداد النفطية شرق سوريا. حياكم الله لمي حضراتكم للتفاصيل. شدد وزير الخارجية الإيراني عباس أراغشي على أن الجمهورية الإسلامية سترد على الاعتداء الإسرائيلي الأخير بتنفيذ عملية الوعد الصادق ثلاثة، وفي لقاء بمشاركة القادة والعاملون في هيئة الأركان العامة لحرس الثورة الإسلامية، أكد أراغشي أن إيران لن تتخلى عن حقها في الرد على هذا الاعتداء، فيما قال أن طهران قد تعاملت بمنطق وعقلانية مع الأمور خلال العام الماضي ولم تتخذ قرارات انفعالية. أضاف أن كيان الاحتلال يسعى إلى توسيع دائرة الحرب وجر الولايات المتحدة إليها، مشيرا إلى أن إسرائيل هي من بدأ الاعتداءات. أطلق الهلال الأحمر الإيراني حملة مساعدات إنسانية جديدة تمثلت في إرسال شحنة ضخمة من المساعدات إلى قطاع غزة ولبنان، حيث تؤكد هذه المبادرة التزام إيران العميق بدعم الشعوب المظلومة في مواجهة العدوان الإسرائيلي. المزيد في سياق التقرير التالي.
في وقت تتصاعد فيه أزمات المنطقة وتستمر فيه آلة العدوان الإسرائيلي باستهداف المدنيين في قطاع غزة ولبنان، منظمة الهلال الأحمر الإيراني ترسل شحنة ضخمة من المساعدات الشعبية جمعت في يوم واحد تزن 300 طن إلى لبنان وقطاع غزة، في خطوة إنسانية ترمي إلى تخفيف وطأة المعاناة عن الشعبين الشقيقين في ظل الحروب والظروف القاسية التي عيشانها.
رغم تلك الجهود الإنسانية الملموسة، إلا أن الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في شن الهجمات الجوية والبرية في قطاع غزة ولبنان تشكل تهديداً مباشراً للسكان المدنيين، ما يعمق الأزمة الإنسانية في المنطقة، حيث يعيش المدنيون في حالة من الترقب والخوف. سنبقى عوناً لأهالي غزة ولبنان ونمدهم بالمستلزمات الإغاثية ونقف بجانبهم في أصعب الأوقات.
تأتي هذه المساعدات كإشارة على تضافر الجهود الإنسانية في مواجهة الظلم والاحتلال، حيث يتم إرسال الإغاثة عبر ثلاثة طرق: البرية والبحرية والجوية، وأن الشعب الإيراني يواصل دعمه الكبير للمتضررين، معربا عن أمله في أن تسهم هذه المبادرات في تخفيف معاناتهم، داعيا إلى وقف فوري للعدوان الإسرائيلي الذي يضاعف من معاناة الشعوب في المنطقة.
هذه المساعدات تتضمن مواد بيولوجية وأدوية أساسية تم جمعها من جميع أنحاء إيران بعد إجراء الفحوصات اللازمة لضمان صلاحيتها، وتم إرسال المساعدات اليوم عبر 10 مقطورات ضخمة، في حين تم تحويل التبرعات النقدية إلى أدوية ومواد طبية تواكب احتياجات السكان المدنيين في قطاع غزة ولبنان.
تستمر حملة الهلال الأحمر الإيراني في جمع المساعدات من جميع أنحاء البلاد، ويظل الباب مفتوحاً أمام كل من يرغب في دعم الأشقاء في قطاع غزة ولبنان في ظل هذه الظروف العصيبة.
تبرهن هذه الحملات دور الشعوب في دعم القضية الإنسانية، حيث جسد الشعب الإيراني المعطاء معنى التفاني والتكافل والتضامن في أصعب الأوقات في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي الهمجي والوحشي على قطاع غزة وجنوب لبنان.
نواصل النشرة. استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان قوة مشاة إسرائيلية في وادي هونين بصاروخ موجه، محققة إصابات مؤكدة. وأعلنت المقاومة في لبنان توجيه ضربات مماثلة للقوات التي حاولت سحب المصابين في عملية وادي هونين، ملحقة بهم خسائر بالأفراد، مشيرة إلى قصف تجمعات لقوات الاحتلال جنوب بلدة الخيام ومنطقة الحمامص بصليات صاروخية. إلى ذلك تعرضت تجمعات جيش الكيان الغاصب في مستوطنة برعام وأطراف بلدة مارون الراس إلى هجمات صاروخية من قبل قوات حزب الله، ألحقت بالعدوان خسائر فادحة. هزت انفجارات عنيفة محيط قاعدة الجيش الأمريكي اللاشرعية في مدينة الشداد شرقي سوريا إثر هجوم صاروخي استهدف القاعدة، وذلك بعد ساعات من استهداف الجيش الأمريكي في قاعدة حقل العمر النفطي بريف دير الزور. وأفادت مصادر إعلامية شرقي سوريا بأن انفجارا كبيرا سمع في أرجاء مدينة الشداد النفطية جنوبي محافظة الحسكة ناجم عن تعرض قاعدة الجيش الأمريكي في مبنى مديرية حقول نفط الجبسة، مضيفة أن صفارات الإنذار سمعت من داخل القاعدة مع نداءات بمكبرات الصوت تطالب الجنود بالدخول إلى المخابئ. تعرضت المناطق الشمالية الغربية لمخيم النصيرات وسط قطاع غزة إلى قصف مدفعي من قبل قوات الاحتلال. وذكرت مصادر إعلام محلية أن طائرات الاحتلال شنت غارات جوية على حي تل الهوى جنوب غربي غزة وبيت لاهية شمالي القطاع، مشيرة إلى نسف الاحتلال مبان سكنية في محيط مخيم جباليا شمالي القطاع. إلى ذلك ارتكبت وحدات الكيان مجزرة بعد استهدافها أحد المنازل المأهولة بالسكان في مخيم البريج وسط القطاع، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العديد من المدنيين. أفادت مصادر إعلامية مطلعة أن مجلس الأمن الدولي سيصوت اليوم على مشروع قرار لوقف إطلاق النار الفوري والدائم من جميع الأطراف في قطاع غزة. وأكدت المصادر أن مشروع القرار يطالب بالتوصل الفوري للخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة على نطاق واسع، خاصة المدنيين في شمال القطاع المحاصر. وبحسب المصادر فإن مشروع القرار يؤكد على حماية المدنيين خاصة النساء والأطفال مع التنديد بكافة الهجمات على الأهداف المدنية وأنشطة العنف العدائية ضد المدنيين. أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف عن مقتل أكثر من 200 طفل في لبنان خلال أقل من شهرين نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر. وأوضحت المنظمة في بيان لها أن هذه الحصيلة تعني مقتل أكثر من 3 أطفال يوميا، مما يبرز حجم الكارثة الإنسانية في لبنان. من جهته أعرب جيمس ألدر المتحدث باسم اليونيسف عن قلقه العميق حيال الوضع، مؤكدا أن هناك مؤشرات مقلقة تشير إلى التعامل بلا مبالاة مع هذه الوفيات من قبل الجهات القادرة على وقف هذا التصعيد. وفي الخبر الأخير في النشرة، استشهد 5 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال بعد اقتحام جنين شمالي الضفة الغربية. مصادر فلسطينية أكدت استهدافهم أحد المنازل بالصواريخ والأسلحة الرشاشة بعد محاصرته لتواجد 3 فلسطينيين بداخله، لافتة إلى استشهاد 2 آخرين بحادث منفصل. هذا واندلعت اشتباكات عنيفة بين مقاومين وقوات الاحتلال المتوغلة في المدينة ومخيمها، حققت فيها المقاومة إصابات مباشرة بصفوف جنود الاحتلال. في الختام نذكر بأبرز العناوين. عراقشي يؤكد أن إيران سترد على الاعتداء الإسرائيلي الأخير بتنفيذ عملية الوعد الصادق 3. المقاومة الإسلامية اللبنانية تستهدف مستوطنات الاحتلال وتجمعات قواته في عمق الأراضي الفلسطينية المحتلة. وهجوم صاروخي يستهدف القاعدة الأمريكية بمدينة الشداد النفطية شرقي سوريا. نشاطنا الإخباري انتهت. السلام عليكم.
مستمعينا الأعزاء، والآن نقدم لحضراتكم تسجيلا للبرنامج السياسي حدث وحوار الذي يلاحق الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
حدث وحوار. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا حدث وحوار. كذلك نرحب بمستمعي راديو المقاومة الذي انطلق في عمله مع ذكرى عملية طوفان الأقصى، وهو صوت المقاومة حتى النصر بإذن الله، ويهدف إلى نشر خطاب المقاومة، ويمكنكم الاستماع له عبر موجة FM 95.5 وكذلك عبر الإنترنت iranseda.ir. مفاوضات تحت ضغط النار، من المنتصر؟ أهلا بكم أحبتنا الكرام في برنامجنا الحواري اليومي حدث وحوار، الذي يأتيكم يوميا عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. ونركز في حلقة اليوم الضوء على الموقف اللبناني من مسودة اتفاق وقف إطلاق النار الأمريكية في ظل تضليل إعلامي إسرائيلي وأمريكي يحيط بهذه القضية. عنوان الحلقة: مفاوضات تحت ضغط النار، من المنتصر؟ مستمعينا الكرام، لا تزال أمريكا تمارس سياسة التضليل الإعلامي مع محور المقاومة في محاولة لإعطاء المزيد من الفرص للكيان الصهيوني لتمكينه من تحقيق أهداف ميدانية بقي عاجزا حتى الآن عن الوصول إليها، رغم مرور قرابة الشهرين على حشده لخمسة ألوية على تخوم الحدود اللبنانية في إطار عملية برية للنفوذ إلى العمق اللبناني، لكنه ما زال ينزف هناك ويتكبد المزيد من الخسائر في الأرواح والمعدات. والواقع أن عجز كيان الاحتلال عن تحقيق أهدافه في الجنوب مثل الوصول إلى النهر الليطاني بعد أكثر من 50 يوما من العدوان على لبنان يزيد من ضبابية الموقف الإسرائيلي والأمريكي. المبعوث الأمريكي إلى لبنان أموس هوكشتاين وصل بيروت اليوم في ظل وجود أجواء إيجابية في واشنطن وبيروت، حيث أشارت التوقعات إلى أن الموافقة على الورقة الأمريكية تتجاوز حظوظها نسبة 50%. ومع ذلك فإن البنود 13 في المسودة رغم توافقها مع القرار الدولي 1701 تحتوي على تفسيرات أمريكية وإسرائيلية تجعلها ملغومة ومفخخة، خصوصا فيما يتعلق بحق الكيان الإسرائيلي المحتل في انتهاك السيادة اللبنانية، وكأنهم يطلبون من لبنان أن يوقف إطلاق النار بينما تستمر إسرائيل المارقة والغازية في الحرب متى شاءت وكيفما أرادت. ولا يوجد عاقل يقبل بالشروط الإسرائيلية التي تعني وقف إطلاق النار، يظل الكيان المعتدي حرا في التحرك العسكري. وقد أشار المسؤولون اللبنانيون إلى أن هذا الأمر غير مدرج في نص القرار الأممي 1701 الذي يسعى الموفد الأمريكي لاعتماده بكل حذافيره كأساس لاتفاق تهدئة بين الكيان والمقاومة. الواقع هناك تضليل في الإعلام العبري، حيث يحاول الإيحاء بأن إسرائيل المارقة لن تقبل بأقل من حزام أمني في جنوب لبنان وتشكيل لجنة مراقبة دولية برئاسة جنرال أمريكي، فضلا عن منح جيش الاحتلال الإسرائيلي حرية التحرك عسكريا في الأجواء والأراضي اللبنانية. حزب الله يعتبر نص اتفاق وقف النار جيدا من حيث المبدأ، ولكن صياغته تظهر أن إسرائيل المهزومة هي المنتصرة في هذا الاتفاق، وهو ما يشكل عائقا أمام تمريره. وفي الوقت الذي يعتبر فيه الحزب أن الكيان الصهيوني فقد جدوى القتال، فإنه يسعى للاستثمار في هذه النقطة عبر تمسكه بالقرار 1701 وصمود الجبهة ومواصلة إطلاق الصواريخ. ويصر حزب الله على أن الكيان المحتل لا يمكنه تحقيق انتصار حاسم ويعتمد على استمرار المعركة السياسية والعسكرية لتحقيق أهدافه. أجواء إيجابية وأقوال متفائلة يبديها الجانبان على اتفاق وشيك بينهما ونجاح مهمة المبعوث الأمريكي الخاص، الذي يقول إن الاتفاق بات وشيكا بيد أن هناك فجوات واسعة وعديدة بين موقفي البلدين تثير الشكوك حول النتائج القطعية لهذه المفاوضات التي تتم الآن تحت ضغط النار والقصف.
في كل الأحوال هو كان بيقصد ضرب قتل أكبر عدد ممكن من القادة من المسؤولين، ضرب المفاصل، هز وزلزلة البنية، ضرب نظام القيادة والسيطرة، وبالتالي أن تشيع حالة الفوضى والارتباك والضعف والوهم في بنية حزب الله وفي بنية المقاومة. وهذا لم يحصل، أقول لكم لم يحصل لحظة واحدة على الإطلاق، لم يحصل لحظة واحدة على الإطلاق.
وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالدكتور حسن إبراهيم. نعم، يبدو أن الاتصال ليس جاهزا بعد بالدكتور حسن إبراهيم، والزملاء يحاولون أن يتم ذلك بأسرع وقت ممكن للحديث معه حول محورنا لهذا اليوم. ونستمع إلى مساهماتكم ومشاركاتكم التي وصلتنا عبر الواتساب. مساهمة وصلتنا من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رغم الجرائم التي يرتكبها العدو الصهيوني ضد المدنيين في لبنان وغزة والاستيريا في ضرب المساكن والعيان المدنية من قبل طيران كيان الاحتلال، إلا أن المقاومة اللبنانية استطاعت أن تغير موازين القوة على الأرض لصالحها، وأصبح الكيان بكامله أهدافا للصواريخ والمسيرات التي تنطلق من جنوب لبنان. فالمقاومة اللبنانية المنتصرة وهي التي سوف تفرض شروطها على العدو، هذا العدو الذي فشل في تحقيق أي من أهدافه في لبنان أو في غزة معا، وأنه حتى وإن حدثت مفاوضات تحت ضغط النار فإن الغلبة في المفاوضات كما هي الغلبة في المعركة سوف تكون للمقاومة اللبنانية وكذلك المقاومة الفلسطينية. لبرنامج حدث وحوار إذاعة الطهارة العربية، أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة. أيضا مساهمة من الأخ حسان حمية أو حمية من جنوب لبنان، نستمع.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. قبل ما نبحث عن المنتصر في هذه المفاوضات علينا أن نقرأ في الميدان. خمسة فرق وخلفهم ألوية الدعم، وذلك بعد معارك لمدة 50 يوم لم يقدروا على تثبيت وحداتهم على الأرض في أطراف الكرة الحدودية. العدو يملك الجو وحزب الله يملك الأرض بكل تفاصيلها، وهم أبناء الكرة يعرفون دساكرها ومعالمها ومخابئها. نعم، المقاومة أرهقت العدو لدرجة أن عاموس هوكشتاين حاول تدوير الزوايا لكي يحفظ ماء وجه العدو، وحتى ماء الوجه لن يحصل عليه. وكما قلت سابقا أن الجمهورية الإيرانية موجودة على طاولة التفاوض ومعها سلاح الرد على الرد. إن كان هناك اتفاق يخرج تخرج المقاومة منتصرة فلا رد لإيران، وإن فشل وقف النار سيكون الرد قاس ومؤلم ويلزم إسرائيل بالعودة بوقف إطلاق النار رغم أنوفهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم ياسر عباس من جنوب العزة والكرامة جنوب لبنان.
شكرا للأخ ياسر عباس من جنوب لبنان.
شاكر رد وهدك قد ما نقدر حنشيلك شيل، هذه الحرب وهذا الجد واستجداء الحرب الخير. شاكر رد وهدك قد ما تقدر حنشيلك شيل، هذه الحرب وهذا الجد واسرجنا للحرب الخير. يا غزة هذه الزمود وقت العرق إلك جنود، وإحنا ما نخلف بقعود يا ويل الغاصب يا ويل. يا غزة هذه الزمود وقت العرق
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نتابع معكم لقاءنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا مفاوضات تحت ضغط النار من المنتصر، نستضيف في لقائنا هذا الدكتور حسن إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي من بيروت. دكتور حسن حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
السلام عليكم وعلى المستمعين وعلى المذاهبين وعلى كل الشرفاء في هذا الوطن، لكم كل التحايا.
بارك الله فيكم دكتور. مصادر، أولا بداية يعني كيف تضعنا في صورة آخر المستجدات فيما يتعلق بالمفاوضات؟ نحن نعلم أنها ما زالت جارية، كان هناك مؤتمر صحفي لمحمود قماط القيادي في حزب الله، ولكنه يعني رفض على ما يبدو أن يتكلم بأي شيء عن المفاوضات وما يعني آلت إليه. ماذا لديكم بهذا الشأن؟
بالنسبة للمفاوضات، هي ابتدأت مع وصول هوكشتاين الموفد الأمريكي إلى لبنان ولقائه المباشر مع دولة الرئيس نبيه بري. جلسة طويلة استمرت على ما يقارب ساعتين، وضعت النقاط الرئيسية، التفاهم على النقاط الرئيسية. كان هناك يعني في النقاط التفصيلية مع أحد مستشاري دولة الرئيس بري. بعدها سيكون لهوكشتاين زيارة أو ذهاب إلى الكيان الصهيوني لإطلاع نتنياهو. في هذا الوقت كان نتنياهو يسبق زيارة هوكشتاين ليعلن المزيد من القتل ويعلن المزيد من التدمير ويعلن المزيد من استمرار القتال. في ذلك كانت أيضا المقاومة الإسلامية ترسل رسائل إلى نتنياهو بأنك لست أنت وحدك من تقرر المفاوضات، نحن من نقرر، نحن من نسيطر على الميدان، أنت المهزوم في الحرب البرية الميدانية. يعني لذلك يعني مفاوضات هوكشتاين رغم كل التفاؤل الصابر من دارة أو في إدارة دولة الرئيس نبيه بري، إلا أن قد يشوبها بعض الغموض، بعض القلق لجهة نتنياهو، وقد تكون هناك مناورة أمريكية صهيونية، وهذا ما اعتدنا عليه سابقا. يعني على امتداد المرحلة السابقة سنة وشهر ونصف من مبادرات بايدن وتعنت نتنياهو والنفاق الأمريكي الإسرائيلي، لم يكن في فلسطين المحتلة هدوء ولا وقف إطلاق النار، وهذا نحن ما نأخذه بالحسبان. يعني ليس كل ما يجري في لبنان هو سيكون واقعا ومطبقا على الحدود الجنوبية. لذلك بداية كانت هناك كلمة لسماحة الشيخ نعيم قاسم ألغاها أو أجلها إلى وقت لاحق، كي لا تكون إما أن تكون غير مبالية بالمفاوضات وهذا له سلبياته، وإما أن يطلق مواقف تتعلق بالمفاوضات، وأيضا قد تكون هناك بعض النقاط يلزم الحديث أو النقاش فيها داخليا أكثر. لذلك هذا ما أعتقد أن كلام سماحة الشيخ نعيم قاسم أو كلمته اليوم تم تأجيلها. أيضا للحاج محمود أطماطي لم يدخل في صميم الحوار حول المفاوضات، لأن هذه يعني هذه المسألة يلزمها دقة التعبير ودقة الكلمات.
نعم.
لأن كما يقال بوزن من ذهب، يعني أي كلمة يمكن أن تلزم حزب الله أو أي كلمة يمكن أن ترفض أي مبدأ أو أي اتفاق. لذلك حاليا لا يمكن، نحن تعودنا على حزب الله لأنه في المسائل الحساسة.
نعم. دكتور هناك نقطة
إلى العالم بعد.
نعم، هناك نقطة غامضة يعني الآن الكثير يتساءل عنها، وهي قضية يعني الربط بين الساحة اللبنانية وغزة. هل ما زال هذا الشرط لحزب الله قائما؟
هذا ما زال قائما من خلال ما يقوله مسؤول حزب الله.
نعم.
يعني الحاج محمود قماطي سابقا وسماحة الشيخ نعيم قاسم أكد مرارا على هذا الموضوع. قد تكون هناك في المفاوضات يعني مرحلة بعد أخرى، وأنا أعتقد أن حزب الله لم عندما يلتزم بأي تفصيل بأي نقطة بأي تعهد هو يبقى حتى النهاية. يعني قد يكون، أنا أتصور كذلك أو أعتقد أنه سيكون هناك تفاوض جدي في هذا الموضوع تحديدا على أن يكون مثلا إيقاف إطلاق النار في جنوب لبنان ثم في فلسطين المحتلة، يعني قد لا يكون في نفس اللحظة، إنما تكون ساحة قبل الأخرى، ولكن هذا ما نراه نحن من كلام قيادي حزب الله بأنه يمنع من يعني نلتزم بما حدده سماحة الأمير المقدس السيد حسن نصر الله.
نعم.
لا فصل في الجبهات، أيضا أكد ذلك سماحة الشيخ نعيم قاسم. وأما في المفاوضات يعني كي لا تكون هناك فرصة وتذهب هدرا على اللبنانيين وعلى الفلسطينيين، لا يتراجع حزب الله، إنما قد يكون هناك تكتيك ميداني مختلف. يعني أعتقد أنها توضحت الصورة. يعني حزب الله ما زال ملتزما بالثوابت، أما في التنفيذ يعني يلزمه تفصيل ودراسة ميدانية أخرى.
طيب، فيما يتعلق ب يعني بعض التفاصيل التي يمكن أن تفسر من قبل الإسرائيليين والأمريكيين بشكل مختلف عن يعني بحسب أهوائهم وبشكل مختلف عن قراءة الجانب اللبناني، وهي قضية حرية الكيان الإسرائيلي في التصرف في الأجواء اللبنانية وفي لبنان، ماذا لديكم بهذا الشأن؟
نعم، هذا أمر مفروغ منهم. يعني حزب الله منذ العام 1996 عندما بدأ تفاهم نيسان إثر عملية العدوان الصهيوني على نقيض الغضب، وضع معادلة المدنيين اللبنانيين مقابل المستوطنين الصهاينة. منذ ذلك الوقت حزب الله حرص وبشكل تام وكامل على حماية المدنيين اللبنانيين، حرص ألا تكون هناك دماء لبنانية تسال على الأرض دون الأخذ بحقها أو بثارها. لذلك نحن اليوم نشهد القصف المستمر للمستوطنين وللمستعمرات الصهيونية ووصولا إلى حيفا، هذا لحماية المدنيين وليس حبا بالقتل. يعني لم يكن حزب الله يبادر بقصف حيفا أو لم يكن يبادر بقصف المستوطنات، بل اقتصر بداية بقصف المراكز العسكرية الصهيونية ولم يقدم على القصف للأماكن البعيدة. لكن تمادي العدو وإجرام العدو هو الذي دفع حزب الله بأن يحفظ أو يثبت أو يعيد العمل بهذه المعادلة من أجل الدماء. وأيضا كنا شهدنا بالأمس يعني الغارة الصهيونية التي حصلت في قلب بيروت كان الرد مباشرا على قلب تل أبيب. يعني لم يكن يتأخر حزب الله، هو ما زال على تعهده سواء في السياسة سواء في المساندة جبهة غزة وأيضا في حماية اللبنانيين.
طيب
نعم.
طيب اسمح لي أن نتوقف عند فاصل دكتور حسن ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام تابعونا.
نعم.
بحمد الله عز وجل وبتراكم الجهود وبركة دماء الشهداء وتضحيات المجاهدين والجرحى والقادة والكوادر في كل المستويات من 1982 إلى اليوم، هذه البنية هي من القوة والمتانة والقدرة والعدة والعديد والتماسك ما لا تهزه جريمة كبرى بهذا الحجم. كونوا مطمئنين.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم تتابعون لقاءنا هذا حدث وحوار عبر أثير إذاعة طهران، مفاوضات تحت ضغط النار من المنتصر، محور حديثنا في هذا اللقاء. نعود للحديث حول هذا الموضوع مع الدكتور حسن إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي. دكتور حسن، كل من الطرفين يعني يدعي هو أنه هو صاحب النار التي تجري المفاوضات تحتها، ماذا لديك بهذا الشأن؟ يعني من برأيك
نحن لنقرأ تاريخ الاجتياحات الصهيونية إلى لبنان. في العام 1982 وصل العدو الصهيوني إلى قلب بيروت، وذلك في أقل من شهرين طبعا، يعني لا أعتقد أنها استمرت لأكثر من شهر، وكان مسيطرا على بيروت وعلى مناطق كثيرة من لبنان. بعدها في العام 1993 عملية العدو الصهيوني تصفية الحساب في 93 استمرت 7 أيام من أجل إحراج الدولة العربية السورية وإحراج الدولة اللبنانية بشأن المفاوضات التي كانت تسير، ما تسميها الولايات المتحدة الأمريكية مفاوضات السلام، وهي كانت مفاوضات الاستسلام لتضغط على الرئيس المرحوم حافظ الأسد وأيضا على الدولة اللبنانية. استطاع حزب الله بصموده في هذه المدة 7 أيام أن يفشل أهداف الولايات المتحدة الأمريكية وأهداف العدوان الجوي الصهيوني. لذلك وجد الرئيس الأسد والدولة اللبنانية والجمهورية الإسلامية فرصة قوية أو قوة متنامية لحزب الله. أيضا في العام 1996 أيضا حصل نفس العملية ولكن بمدة زمنية أطول، يعني عملية عناقيد الغضب العدوانية 16 يوم. كان بطلها السياسي المحاور الرئيس الراحل حافظ الأسد، الذي استطاع أن ينتزع انتصارا سياسيا في المقابل الانتصار العسكري الذي قطع حزب الله بإفشال العدو أهداف العدو الإسرائيلي. أيضا في العام 2006 اجتمع كل العالم لقتال حزب الله، وجدنا أن الصمود التاريخي في تلك المرحلة المستند إلى الدعم الإيراني والدعم السوري، استطاع حزب الله في هذه المعركة أن يصبح قوة إقليمية كبرى يوازي إلى حد ما القوة الصهيونية في الاجتياحات، منع كل أهدافها رغم أنها تقدمت. اليوم حزب الله في العام 2024 بطبيعة الحال هناك دعم سوري وهناك دعم من الجمهورية الإسلامية وهناك مساندة من بعض من قوى محور المقاومة، ولكن في الميدان ماذا في الميدان؟ يعني العدو الصهيوني في أول تشرين الأول الماضي، يعني منذ شهر وعشرين يوم تقريبا، شهر 19 يوم، أعلن بداية المرحلة البرية الاجتياح البري للبنان بعد عمليات عسكرية الاغتيالات وعملية البيجر وعمليات أخرى. لنقرأ اليوم بيان حزب الله اليوم بعد شهر و19 يوم. هناك مقتل أكثر من 110 جنود صهاينة و1050 جنديا، هؤلاء بأم العين، يعني يمكن يكون هناك أكثر من ذلك، ولكن هذا ما رآه المجاهدون من القوات الصهيونية من قتل الجنود الصهاينة، 110 جنود و1050، تدمير 42 دبابة، 9 جرافات عسكرية، آليتي هامر، مدرعتين وناقلتي جنود، إسقاط 6 مسيرات هيرمز 450، إسقاط مسيرتين هيرمز 900 المتطورة جدا، فخر الصناعة الأمريكية، وأيضا هناك خسائر أخرى بالإضافة إلى الخسائر الداخلية. هل استطاع العدو الصهيوني أن يحقق تقدم أو أن يحتل على مدى 50 يوم تقريبا؟ 50 يوم، يعني 50 يوم في 82 كان وصل إلى قلب بيروت، هو اليوم 50 يوم لم يستطع أن يتجاوز عدة كيلومترات ضمن الحدود، يعني هناك بعض المناطق تعتبر ساقطة عسكريا. كيف يمكن لهذا العدو أن يتبجح ويقول بأنه منتصر؟ بالأمس عملية واحدة في عند مثلث عيناك مارون الراس عيترون، هناك اعترف العدو بمقتل 6 جنود إضافة إلى جرح الكثيرين، وبتحسب التعبير العبري حدث أمني صعب، خسائر فادحة إلى ما هنالك من هذه التعبير التي تكشف حقيقة الأمر الانهزامي أو الخسائر التي يتكبدها العدو دون أي تقدم ميداني على الأرض. من هو المنتصر؟ حزب الله. كل أهدافه، الهدف الأول والأكبر هو كان مساندة جبهة غزة والمقاومة الفلسطينية، وثانيا الدفاع عن لبنان، وثالثا كان يقول بأنه يعمل على إفشال الأهداف الإسرائيلية. حتى اليوم حزب الله ما زال مستمرا بهذه الأهداف، هو ما زال يحقق أهدافه. بالنسبة للعدو الإسرائيلي، هو أولا قال بأنه
لكن يعني في مداخلة صغيرة، هناك من يقول بأن يعني كيان الاحتلال أيضا يعتبر نفسه حقق إنجازات ربما حتى تعوض له يعني فشله في غزة، وهي يعني جيل كامل من قيادات حزب الله تمت تصفيتهم. نعم، ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
هذا شرف لحزب الله. نعم. أين يكمن هذا الشرف؟ نحن عندما قال سماحة السيد المقدس نحن لا نوفر أبناءنا للمستقبل، عندما كان ينعى ولده الشهيد في العام 1997، أيضا في كلمة أخرى قال أنا لست بريك، يعني مش زعيم، ولن أكون كذلك، ولست ابن بيك، وأولادي لن يكونوا أبناء بيك، في إشارة إلى أن القائد الجهاد الكبير هو موجود في الساحة، هو من يدير غرفة العمليات، هو غير مختبئ، هو لا يعتمد على أشخاص ويرسل أبناء الآخرين إلى الاستشهاد، بل هو بنفسه يقدم على الشهادة، كذلك الصف الأول القيادي العسكري. يعني بعد فترة طويلة من الزمن، يعني أقل قائد منهم كان عمره في الستينات، يعني هو عمر إذا ما ذهبنا إلى الجيوش مفترض أن يكونوا أحيلوا إلى التقاعد.
نعم.
لم يحالوا إلى التقاعد، بل كان تقاعدهم هو الشهادة في الميدان في إدارة العمليات. اغتيالهم ليس نصرا، عندما يكون اغتيالهم ويستسلم حزب الله وتستسلم القوات المجاهدة المتقدمة ويتوقف إطلاق الصواريخ، عندئذ نقول بأن هذا العدو حقق أهدافه، استسلم حزب الله أو تراجع إلى شمال الليطاني. لا، بل على العكس، وجدنا بعد استشهاد سماحة السيد المقدس بأن أبناءه المجاهدين يقومون بعمليات نوعية فاقت ما كانت عليه في 2006. غياب جسد السيد ليس انتصارا لإسرائيل، إنما روحه ما زالت متواجدة. والنهاية يعني الأعمار كلها بإيد الله، يمكن واحدنا هلا هو جالس، الله سبحانه وتعالى يتوفى الأنفس، مش هيك؟ هل هذا انتصار؟ هذا ليس انتصار. اغتيال القيادات، نحن تعودنا على الكيان الصهيوني بالاغتيالات، الشعب الفلسطيني تعود على الكيان الصهيوني بالاغتيالات، الجمهورية العربية السورية تقريبا يعني في مدة زمنية طويلة بشكل مستمر هناك اغتيالات، هناك قصف. هل استسلمت الجمهورية العربية السورية؟ هل استسلمت الجمهورية الإسلامية الإيرانية؟ هل استسلم حزب الله؟ هذا لا يعد انتصارا، هذه عمليات اغتيال جبانة. القوة تكون في الميدان في المواجهة، رغم أننا إذا ما قصنا قوة حزب الله العسكرية في المواجهة الميدانية مع قوات العدو الصهيوني وداعميه من أمريكا وفرنسا وبريطانيا والعديد من الدول العربية، يعني فينا نحن نقول أن حزب الله بيطلع نقطة ببحر هذا المشروع العسكري الدولي. على الرغم من ذلك حزب الله استطاع أن يحقق نتائج باهرة، أولها عدم تحقيق أهداف العدو الصهيوني، ثانيها تدمير فخر الصناعة العسكرية الصهيونية والأمريكية.
نعم.
ثالثا خلق أزمات داخلية داخل الكيان الصهيوني لم تكن سابقة. نعم. يعني أغلب الجنود الصهاينة اليوم إذا ما قرأنا نحن المحللين النفسانيين في كيان العدو يقولون هناك شيء مرعب، يعني هناك أعداد كبيرة جدا حتى من الجنود الصهاينة، وليس فقط من المستوطنين، من الجنود الصهاينة أنفسهم، هم لا يستطيعون أن يتولوا أمورهم العلاجية النفسية، بل يطلبون المزيد من الدعم الخارجي. حتى في هذه المسألة العدو الصهيوني يريد أن يستقدم أطباء نفسانيين لعلاج جنوده.
نعم.
أين هي العلاجات النفسية لجنود حزب الله؟ انظر إليها في مواقع التواصل الاجتماعي، انظر إليها في مواقع مختلف المواقع الميدانية. هم يقولون، يعني امرأة تقول قدمت 5 أبناء وإذا كان في الإمكان أنا أذهب، هذه هل تريد علاج نفساني؟ آخرون، هناك من قدم ولد واثنين وثلاثة وأربعة ويقول أنا جاهز لأن أقدم نفسي، أنا جاهز لأن أقدم بقية أبنائي. أين هي هذه المعادلة النفسانية؟ ألا تؤخذ بعين الاعتبار؟ الصراع النفسي هو عامل مهم في كل الصراعات. عندما تضرب البنيان النفسي والبنيان المعنوي لأي جنود، لأي دولة، أنت تستطيع أن تهزمها. لكن الفرق ما نعانيه نحن فقط التقدم التكنولوجي. يعني حزب الله بإمكاناته المتواضعة يقاتل أعتى جيوش العالم، أكثر جيوش العالم تطوراً وتطوراً، يقاتل قمة التقنية العسكرية والتكنولوجية في العالم.
نعم.
بطبيعة الحال حزب الله يعترف بأنه لا يمتلك هذه التكنولوجيا، وهو في مرحلة ما زال في بداية مشواره التكنولوجي. يعني كان أعلن صراحة السيد حسن نصر الله بوصول حزب الله لصناعة الصواريخ الدقيقة. كنا نشهد أيضا أن الولايات المتحدة الأمريكية، يعني عندما أعلن حزب الله كانت الولايات المتحدة هي متربعة على عرش الكرة الأرضية.
نعم.
يعني هذا الفارق الكبير يجب الأخذ به بعين الاعتبار. لذلك لا يمكن أن تقاس السيطرة الصهيونية من خلال وفرض الشروط في المفاوضات هذه، بل ماذا حقق حزب الله وماذا أفشل حزب الله من شروط الصهاينة. صراحة الشيخ نعيم قاسم قال في أكثر من كلمة له بأننا نحن لن نستجدي وقف إطلاق النار. هذه الكلمة لن هي للمطلق، يعني بأنه ليس في وضع مهزوم وليس في وضع مأزوم وليس في وضع استسلامي، بل هو في وضع مرتاح ميدانيا، بل هو في وضع يحقق أهدافه رغم الشهداء ورغم التضحيات. وهذه طبيعة حال كل المعارك، يعني سواء في لبنان أو في غير لبنان، أي معركة تكون هناك دماء وتضحيات وقتل وجرحى. فكيف إذا كانت
دكتور
هذه المعركة على مستوى عدم تحقيق الكيان الصهيوني أهدافه باستسلام حزب الله؟
طيب اليوم يعني هناك من يعتقد بأن نتنياهو لوحده هو يشكل طرف وجبهة في الكيان الإسرائيلي، هو يقاتل لصالحه، هو يستخدم الكيان لصالحه، لصالح استمراره وبقائه في الحكم، ولا يريد أن يودع هذا المنصب. من هذه الزاوية كيف يمكن النظر إلى مستقبل المفاوضات التي تجري الآن بين يعني الطرفين مع لبنان؟
نعم هذا ما عبرت عنه صحيفة نيويورك تايم منذ يومين. يعني تعليق منها تقول هذه الصحيفة التي لها باع طويل في السياسة وفي العمق الصهيوني وفي العمق الأمريكي، يعني هي تقول بأنها لا تعتقد أن نتنياهو سيوافق على وقف إطلاق النار في لبنان، نظرا يعني حطت السبب واضح بأنه في اليوم الأول أو في اللحظة التي يتوقف بها إطلاق النار سيتحول نتنياهو إلى المحاكمة. هذا ما يدفع نتنياهو إلى المزيد من التهور، إلى المزيد من قتل الصهاينة. يعني هو اليوم بالمناسبة يعني ما عاد يقتل أبناء الشعب العربي وأبناء الشعب المسلم، لا بل حتى اليهود وحتى الصهاينة هو يقتلهم ويدفع بهم إلى النار من أجل سلامته الشخصية. يعني بغض النظر إذا كنا نعتقد بحقيقة هذا الكيان أو الاعتراف به، نحن على الإطلاق لا نقر بذلك، إنما هو غير شرعي ومحتال. ولكن في الإطار السياسي إذا ما قرأنا مثلا جملة الدولة الإسرائيلية، هو يضحي بهذا الكيان، بهذه الدولة وبكل مكوناتها الاقتصادية والسياسية والعسكرية والمستوطنين أيضا من أجل بقائه هو شخصيا وعدم إحالته إلى المحكمة. وهذا ما قرأناه اليوم بأنه سيعمل على إحالة المفوضة أو القاضية التي تحيله إلى المحاكمة إلى العزل إلى إقالتها. أي رئيس حكومة يعني حاشا أن نقارن ما بين نتنياهو وسماحة السيد المقدس. السيد المقدس دفع ابنه، دفع زوج ابنته، دفع نفسه، دفع كل أبنائه المجاهدين، ونحن نعتقد بأن السيد هو أبو المجاهدين فعلا وحقيقة، ولم يضحي لأحد من أجل سلامته الشخصية. إنما نتنياهو هو يدفع بكل عناصر الكيان الصهيوني على اختلاف أنواعها من أجل سلامته الشخصية. أي مقارنة تكون هنا؟ أي من هو المهزوم ومن هو المنتصر؟ هذا دليل كبير على أن نتنياهو هو المهزوم، هو المأزوم، هو القلق، هو الخائف من الغد، هو الخائف من لحظة وقت إطلاق النار.
شكرا لك دكتور حسن إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي من بيروت،
لكم كل الشكر.
أحبتنا الكرام، في ختام هذا اللقاء تقبلوا تحياتنا وفي أمان الله.
أرهبت الكون بكوفية وبروح القائد مغنية.
صل يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد. صل يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة، ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ صدق الله العلي العظيم.
حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل بيت محمد. أملي أحمد والمرتضى والسبطاني وفاطم والسجاد والباقر والصادق والكاظم وغريب طوس الرضا ثم الجواد والنقي والعسكري وابنه المهدي حقا قائم.
لو
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات ورحمة الله وبركاته. وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. صدق الله العلي العظيم. في هذه الآية المباركة الآية 60 من سورة البقرة يذكر القرآن الكريم بني إسرائيل بنعمة أخرى من النعم الإلهية وهي نعمة تفجر العيون المائية في تلك الصحراء وهم في حالة التيه التي لا أثر فيها للماء. وألم العطش ببني إسرائيل حتى كادوا يتعرضون للهلاك، فدعا موسى عليه السلام ربه: وإذ استسقى، أي طلب السقيا، وإذ استسقى موسى لقومه فاستجاب الله سبحانه وتعالى لدعاء نبيه، فجاء النداء الرباني: فقل نضرب بعصاك الحجر، فانفجرت منه 12 عينا، قد علم كل أناس مشربهم. انفجرت 12 عينا بعدد أسباط بني إسرائيل، حيث وحتى لا يختلفوا أو يزدحموا